بعد ذلك أيها الأخوة الكرام، أشار أئمة العلم وهداة الأمة إلى بعض ما يعالج الإنسان فيه نفسه في هذا الأمر. نحن في جهاد مضني مع النفس والشيطان، مع الهوى والشهوة. لا تظنن في بادئ الأمر أنك ستصل إلى مرحلة تظن أنك حققت المراد. سيبقى المؤمن في معالجة نيته ومجاهدة نفسه حتى يلقى الله جل وعلا وهو على خوف ووجل، لا يدري ما الله صانع في شأنه وأمره. أشار بعض أهل العلم إلى هذه الأمور التي يعالج بها الإنسان نفسه، عسى الله أن ينفعنا بها وإياه. أولا، قال ابن القيم في كتاب الفوائد: من أعظم ما يعالج به الرياء أن يتفكر الإنسان بعين البصيرة. ما الذي يقصده المرائي بعمله؟ وما الذي يطلبه؟ وما الذي يبتغيه؟ الغالب أنه يقصد ويبتغي مدح المخلوقين وثناءهم والرفعة عندهم. هذا أغلب مقاصد من يرائي ربما بعمله وتدخله النية الفاسدة عياذا بالله تعالى. فلينظر بعين البصيرة. يقول ابن القيم: من الذي مدحه وحبه وثناؤه ينفعك ويرفعك دنيا وأخرى؟ الله أم الخلق؟ الله أم الخلق؟ إذا أحبك الله ما عليك، ولو أبغضك فمن أبغضك. إذا أثنى عليك الله ما ينفعك ذم، ما يضرك ذم الناس ولو اجتمعوا جميعا على ذمك. الخلق إذا مدحوك اليوم ذموك غدا، إذا قبلوك اليوم ردوك غدا، ثم هم لا يستوون في ذلك أبدا. فلينظر بعين البصيرة من الذي مدحه وحمده وثناؤه يرفعك ويرفعك في الدنيا والآخرة؟ الله أم الخلق؟ الجواب من كل عاقل وكل مؤمن يريد النجاة نفسه: الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: وهذا ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لذلك الأعرابي الذي دخل عليه فقال. أعرابي، الحديث في مسند أحمد، رجل أعرابي شاعر. هذا الأعرابي كان يظن أن النبي المصطفى الكريم عليه الصلاة والسلام من جنس الكبراء والأمراء وأمثالهم ممن يحبون الإطراء والمدح. فهذا الأعرابي قصد النبي عليه الصلاة والسلام ظنا منه أنه كهؤلاء، فقال له: يا رسول، يا محمد، ما قال له: يا محمد اعطني مما عندك، اعطني مما عندك، فإني شاعر وإن مدحي زين وإن ذمي شيء. طلب واستجدى ثم عرض بضاعته. ليش أعطيك؟ إيش معنى أنت؟ قال: أنا شاعر ومدحي زين، يعني إذا أعطيتني وأجزلت لي في العطاء سأنظم لك قصيدة جميلة أمدحك وأخلع عليك من الصفات بالكرم والجود، تشتهر عند الناس ويرتفع قدرك ويتناشد الناس هذه الأبيات وتصبح مشهورا معروفا بالكرم والجود، فيزينك مدحي، يزينك مدحي. وإن لم تعطني ما أردت سأنقلب عليك هاجيا وأنظم في هجائك شعرا يخفض قدرك عند الناس ويجعلك مقبوحا مردودا، سيرتك قبيحة، يتناقل الناس الشعر ويعلمون أنك كنت على جانب من البخل والشح وغير ذلك. هذا مقصود هذا الأعرابي: فإني شاعر وإن مدحي زين وإن ذمي شين. فقال له صلى الله عليه وسلم، وانظروا إلى الجواب ما أروعه وأجمله، قال عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك إليك، ذاك الله عز وجل. ماذا يقصد المصطفى الكريم بقوله ليس ذاك إليك، ذاك الله جل وعلا؟ معنى كلامه أن الله إذا مدح وأثنى وأحب هذا الذي يزين الإنسان ويرفعه ويعليه دنيا وأخرى، وإذا أذم الله عبدا وكرهه وأبغضه وطرده وأثنى عليه شرا وسوءا، هذا هو البغيض المبعد المطرود الذي يشينه ذلك ويضره أيما ضرر دنيا وآخرة. أما أنت يقول الشعر، لا تقول الشعر، هذه القضية ما لها أي ميزان في عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس ذاك إليك، ذاك الله جل وعلا. وماذا سيصنع المصطفى بشعر الأعرابي وقد مدح في أعظم مصدر في كتاب الله عز وجل بأعظم الثناء؟ ماذا يستفيد من ذلك؟ لكنه يريد يحقق المقصد عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك إليك، ذاك الله. فنرجع لكلام ابن القيم يقول: وهذا هو معنى أو مراد النبي من جواب للأعرابي الذي قاله إني شاعر وإن مدحي زين وإن ذم شيء، قال: ليس ذاك إليك، ذاك الله. إذن اجعل طلبتك أن يثني الله عليك الملكوت الأعلى، يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل، أي ثناء تريد أبلغ من ذلك؟ أن يتجاوب أهل الملكوت الأعلى الأقدس الأرفع باسمك حبا وإطراء وثناء ومدحا، ولو كنت مرميا في زاوية من زوايا الأرض لا يدرى بك ولا يعلم بك، ماذا ينفعه أكثر من هذا وأعظم من هذا؟ وإن كانت الأخرى أعاذنا الله وإياكم منها، ماذا ينفع المقام والشهرة والرفعة والأمداح الكثيرة والأشعار المتعددة إذا كان أهل الملكوت أجمعوا على بغضه وذمه وعيبه؟ ماذا يقولون عنه من الله شيئا؟ أيها الإخوة الكرام، إذن إذا فهمت هذا المقصد ونظرت بعين البصيرة كما يقول ابن القيم، حققت إن شاء الله أو سلكت على أقل تقدير الطريق المناسب والصحيح في ذب شوائب الرياء والنفاق والمداهنات والمجاملات عن نفسك وعملك، وجعلت مقصدك الله رب العالمين لتكون عبدا سلما لمالكك وربك وخالقك سبحانه وتعالى. العلاج الثاني إخفاء العمل الصالح قدر المستطاع، خصوصا أعمال النافلة، لأن أعمال الفرائض يشترك فيها أكبر قدر من الناس، وإنما أعمال النافلة ينفرد بها الصالحون، ينفرد بها المتسابقون، اخفها. ليش تخفيها؟ ما الداعي لإظهارها إذا كان بالإمكان إخفائها؟ أليس الله يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى؟ لو كنت في جوف جبل أو في بطن الأرض أو في قعر البحر، أو يعلمك الله جل وعلا ويسمع قولك ويرى مكانك ويعلم ظاهرك وباطنك وسرك وإعلانك جل وعلا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذا نظر الله متحقق وعلمه واقع، فما الداعي إلى أن ينظر فلان وعلان من الناس؟ اخفي عملك الصالح قدر ما تستطيع. في حديث السبعة الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال عليه الصلاة والسلام اختار نموذجين في قضية إخفاء العمل، قال منهما رجل تصدق بصدقة، ليس العبرة في كثرة الصدقة أو قلتها لأنه ما حددها، قال صدقة لكنه أخفاها، هذا الموضع الذي جعلها صدقة عالية رفيعة عند الله، أكسبت صاحبها أنه من السبع يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. والنموذج الثاني رجل ذكر الله خاليا، المقصود خاليا، ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل خاليا، فلما فاضت عيناه وهو في خلو من الناس دل ذلك يقينا أنها ما فاضت إلا خوف الله ووجلا منه، ما في أحد يرائيه أو ينظر إليه أو يسمعه وهو يلتحب في ليله أو في حجرته لا يعلم به إلا ربه جل وعلا. يذكرون في سيرة الإمام زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وجده أنه كان ينفق على 100 أهل بيت من فقراء المدينة نفقة يومية، ما كان يعلم أهل تلك البيوتات أن تلك النفقة تأتيهم من علي بن الحسين، وفي المقابل كان أهله أهل علي بن الحسين يبخلونهم، يتهمونهم بالبخل، ما ينفق عليهم كما يريدون، يريدون يتوسعون يعني يأكلون ما يشتهونها كحال الناس يعني، وهو يعني يأخذهم بالسداد والاقتصاد، مع أنه كان ثريا سريا علي بن الحسين، فكان أهله يقول فين يجمع الأموال؟ أكيد هذا يجمعها بخيل، يتهمونه بالبخل أهله، بينما هو في حقيقة الأمر ينفق نفقة عالية، 100 بيت من فقراء المدينة تأتيهم رواتب ونفقات يومية. يذكرون أنه في صفوة الصفوة ابن الجوزي أنه كان يخرج رحمة الله عليه في الليل لما تهدأ الأرجل وتختفي العيون، يتستر بظلام الليل عن أعين الناس، ومعه سرر المال ويعرف أهل بيوت المحتاجين، يطرق عليهم أبوابهم، فإذا حس أن الباب جوفي للفتح وضع ما أراد أن يضع ثم انصرف وانستر في ظلام الليل. شوف كيف الاحتياطات التي يصنعها، كل هدفه قطع رضا الله عز وجل. أهل الفقراء أنفسهم ما يعرفون أن نفقتهم من علي بن الحسين، فلما توفي عليه رحمة الله افتقدوا ذلك الطارق الذي كان يتعاهدهم كل ليلة بنفقتهم، فعرفوا أنه علي بن الحسين رحمة الله عليه. إخفاء العمل الصالح مما يعينك ويساعدك إن شاء الله على تجاوز هذه العقبة التي نسأل الله لنا ولكم أن نتجاوزها وأن يصلح سرائرنا وضمائرنا. العلاج الثالث كثرة الابتهال إلى الله جل وعلا ودعائه بأن ينقي القلب ويصفيه. يذكرون عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يكثر من قوله في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، لا تجعل لأحد فيه شيئا. يطلب من ربه، يبتهل إلى مولاه أن ينقي نيته ويصفيها ويعينه على تجاوز هذه العقبة ليسلم له عمله عند الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعل عملي صالحا كله صالح ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. العلاج الرابع أن يستوي عندك السر والعلانية، ويستوي عندك مدح الناس وذمهم. السر والعلانية بمعنى لا يجوز لمسلم بل لا يكاد يقع من مؤمن صادق أن يبيت في علانيته ما يغضب الله جل وعلا ويتظاهر أمام الناس بخلاف ذلك. هذه من علامات النفاق، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هؤلاء المنافقين إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا تظاهروا، وإذا خلوا إلى شياطينهم ومع أنفسهم أظهروا سريرتهم وقبح أفعالهم ونياتهم الفاسدة. لا تبيت فيما بينك وفي خلوتك ما يغضب الله إذا كنت تتحامى ذلك أمام الناس. لا تجعل حياءك من الخلق أعظم من حياءك من الخالق. هذا من العلامات الدالة على أن الأمر يحتاج إلى تصحيح أمام الناس. ما تظهر شيئا مما في نفسك من أمور، فإذا خلوت ربما مارست وبارزت الله بالعظائم والقبائح. هذا يدل بالفعل على أن النية فيها خلل عظيم يحتاج إلى تصحيح وإلى تعديل. يستوي عندك السر والعلانية، مما علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعمار بن ياسر في الدعاء المشهور أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية. يجب أن تخشى الله في علانيتك وفي سرك، بل خشيتك خشية الله في سرك هي الدالة على أنك مخلص لله، لا تبتغي إلا ثوابه ورضاه. أما أمام الناس فربما تأتي أمور أخرى من المجاملات والمشي مع الناس بحسب الظاهر أو شيء من هذا القبيل. أما السر، خشية الله في السر ومراقبته في السر كما تراقبه في العلانية وأكثر، هذا يدل على صلاح المقصد فعلا، صلاح المقصد فعلا. كان الإمام محمد بن سيرين عليه رحمة الله يصلي في داره في ليله فيبكي بكاء الثكلى التي فقدت وليدها. المرأة الثكلى صاحبة المصيبة فقدت ابنها، كيف يكون بكاؤه مرا، أليس كذلك؟ من حرقة وألم. فإذا أصبح ادهن وترجل واكتحل وخرج على الناس كأنه من نائم الليل كله متمتع، ما على باله صلاة ولا شيء من هذا القبيل. يخرج أمام الناس بأبهى زينة، مكتحلا مدهنا مترجلا، لا يظهر عليه شيء من السمت ولا شيء من التصنع، بينما هو في حقيقته وفي سره وفي خفائه ينحو على نفسه وينحب ويبكي بكاء الثكلى التي فقدت وليدها. اهتمام بإصلاح السريرة يجب أن يكون أعظم من حال العلانية. كذلك استواء المدح، مدح الناس وذمهم. يقول أحد أهل العلم في معنى هذا المقصد أنك إذا أحبك شخص ومدحك فلا تجاوز حكم الله فيه، كما أنك لا تجاوز في من ذمك وأبغضك. انتبه للقضية، يعني من مدحك وأثنى عليك لا تجاوز حكم الله فيه، فإذا كان يستحق البغض لمعصية يجب أن تبغضه، ما تقول لا هذا صاحبنا وقريبنا أو لأنه مثلا مدحك تجامله وآخر تصب عليه جام غضبك، وربما تكون زلته أخف من زلة الأول لأنه ليس بينك وبينه تلك العلاقة من الموادة والمصاحبة. هذه علامة يجب أن نتجاوزها أيضا أيها الأخوة الكرام. يستوي عندك مدح الناس وذمهم، كيف؟ في المعاملة يجب أن تعامل الخلق بحكم الله جل وعلا، حبا وبغضا بحسب ما يرى الله، بحب الله وبغضه جل وعلا، لتحقق أوثق عرى الإيمان. لا يجوز أن يدخل في معاملتك للخلق أن تزيد من مدحك وأحبك أو اقترب إليك مقاما أو محبة وتمنع آخر منه، وقد يكون الآخر أتقى لله من الأول. يقول عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله والإعطاء لله والمنع لله. وفي الحديث الآخر قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. جاء رجل للإمام مالك عليه رحمة الله فقال له: رأيت فيما يرى النائم أنك واقف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأوسع لك وقال: ها هنا يا أبا عبد الله. الرؤيا جميلة ورائعة وفيها بشرى واضحة لهذا الإمام أن النبي صلى الله عليه وسلم أوسع له فأجلسه إلى جانبه. شوف تفاعل وتعامل هذا الإمام الرباني معه. قال مالك: الحمد لله، أما بعد، الرؤيا تسر المؤمن لكنها لا تغره، نشدتك الله إلا كتمتها. يعني لا تحدث بها أحدا. هذا مالك يقول: لا تنشرها في الناس، لا تقول رأيت مالك ورنمي قال رأيت مالك، لا تقول هذا، وهي جميلة تسرني نعم لكن لا تغرني، نشدتك الله إلا ما كتمتها. جاء رجل الإمام مجاهد ابن جبر والحجاج المكي أحد أئمة التابعين تلميذ ابن عباس المشهور أحد أئمة التفسير الكبار، فقال: يا أبا عبد الله، يا أبا الحجاج، رأيتك دخلت الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام فيها، في النوم يعني، دخلت الكعبة والنبي عليه الصلاة والسلام فيها، فقام فصليت في مكانه. قام النبي صلى الله عليه وسلم وأنت صليت في مكانه. قال: فرأيته استبشر، يعني ظهر ذلك على وجهه، ثم قال: الرؤيا تسر المؤمن ولا تغره، نشدتك الله لا تحدث بها أحدا. قال هذا الراوي: فلم أذكرها إلا بعد وفاته. ليش يقول له لا تحدث بها؟ حتى لا ينفتح عليه بابا يدخل منه الشيطان يقول: ما شاء الله لك مقام عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم في النوم وأنت تصلي. يدخل النفس شيء، مع أنه أخذ المقصود منه والبشرة الرؤية الصالحة بشرة للمؤمن لا مانع أن تستبشر بها، لكن لا يجوز أن تغره فتقول: والله ما شاء الله أثرني على مقام عظيم، وأنا هذا أحذر من هذا، أو تقصر أو تعتمد عليها أو تظن أنك بلغت مقامات أو فتبدأ في التراجع. لا، استبشر بها والبشرة تعطيك دفعا إن شاء الله للمزيد، لكن لا يجوز أن تدخل في نيتك وضميرك فتغرك أو تصرفك عن مقصد حسن. زادنا الله وإياكم بذلك علما، وعلمنا ما جهلنا، وأشهد جل وعلا أن يجعلنا وإياكم مما يبتغون وجهه، وأن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ليس لأحد فيها شيئا، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله.